بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في الباب 60: باب ما جاء في المصورين. المراد بالمصورين هنا هم الذين يصورون ما له روح. المراد بالتصوير هنا وبالمصورين الذين يصورون ما له روح من الإنسان والحيوان، هذا الذي جاء فيهم الوعيد والذم الشديد في الكتاب والسنة. وسواء كانت هذه الصور التي يصورونها مجسمة لها ظل أو ليس لها ظل، وسواء كانت باليد أو بآلة تصوير، كلهم مصورون داخلون في الوعيد الشديد الذي ثبت في حق المصورين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيخرج من التصوير المذموم والمتوعد عليه الصور التي ليست لها روح، هذه لا بأس بها، كتصوير الأنهار والبحار والأشجار والجبال، فهذه التصاوير لا بأس بها. لو صور الإنسان جبلا أو صور شجرة أو صور نهرا أو رسم مثلا سيارة أو رسم بيتا أو طريقا أو مسجدا، هذا كله لا بأس به. إنما الممنوع في التصوير الذي له روح. وما علاقة التصوير والمصورين بكتاب التوحيد؟ العلاقة بين التصوير والتوحيد من جهتين. الجهة الأولى أن التصوير لذوات الأرواح فيه اعتداء على اسم من أسماء الله عز وجل. التصوير لذوات الأرواح، كون الإنسان يصور إنسانا، يصور حيوانا، يرسم مثلا صورة حمار أو صورة بقرة أو يرسم صورة سمكة مثلا أو صورة قطة أو يرسم رجلا أو امرأة أو طفلا، هذا التصوير فيه اعتداء على اسم كريم من أسماء الله عز وجل، ولا يجوز الاعتداء على أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الاسم هو المصور، فالله عز وجل هو الذي انفرد بالتصوير، هو المصور سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. فمن صور صورة لها روح فقد اعتدى على هذا الاسم الكريم. أما قوله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، فهذا فيه دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى، على عظمته عز وجل، لأنه انفرد بهذه القدرة الإلهية العظيمة أنه الخالق البارئ المصور. أما الخالق فهو المقدر قبل الإيجاد. الخلق هو التقدير، الخالق هو المقدر قبل الإيجاد، لأن الخلق في الأصل هو التقدير، يقدر الأشياء قبل إيجادها وقبل برئها. والبارئ الموجود من العدم على مقتضى الخلق والتقدير، هذا البارئ. الخالق هو الذي قدر قبل الإيجاد، البارئ هو الذي أوجد، أوجد من العدم بعد الخلق والتقدير. وليس كل من قدر شيئا أوجده، ليس كل من قدر شيئا أوجده إلا الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان قد يقدر شيئا في ذهنه، يقدر الإنسان شيئا في ذهنه، مثلا يقدر جسما عظيما أو هيئة عظيمة، ولكن هل يوجدها؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الأشياء بعد تقديرها وخلقها، هو البارئ سبحانه وتعالى. والمصور هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصورة التي يريدها. قدر الخلق ثم أوجده، وأوجده على الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى. ومن عظيم قدرة الله عز وجل التي تبهر العقول أن بني آدم على كثرتهم كل له صورة تخصه، سبحان الله. لأن الله سبحانه وتعالى هو المصور، الله سبحانه وتعالى هو المصور، في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل ركب كل إنسان على الصورة التي أرادها، وكل إنسان من البشر على كثرة الآدميين كل له صورة. إذن ربنا سبحانه وتعالى هو المصور الذي انفرد بالتصوير، فمن صور إنسانا أو صور بهيمة فقد ضاه الله في أسمائه وفي قدرته وفي من فرد به سبحانه وتعالى، وهذا لا يجوز. والجهة الثانية في مسألة التصوير أن التصوير هذا كان ذريعة إلى الشرك، وهذه علاقة وثيقة بالتوحيد. التصوير ذريعة عظيمة من ذرائع الشرك، ذريعة يعني وسيلة، التصوير وسيلة إلى الشرك. وهذا وقع في قوم نوح، كان فيهم أناس صالحون فماتوا، فجاء الشيطان وقال صوروا لهم صورا حتى تنظر إليها فتنشط في العبادة. فلما صوروا تلك الصور وانقرض الجيل وذهب العلم، جاء الشيطان للأحفاد وقال إن أباءكم كانوا يستسقون بهذه الصور، وكانوا يستغيثون بها ويسألونها ويعبدونها فعبدوها. فهذه التصاوير كانت ذريعة عظيمة من ذرائع الشرك، والمشركون يعبدون الأصنام، يعبدون الأصنام، والأصنام هذه تصاوير، الأصنام هي صور. لذلك جاء الإسلام بمنع التصوير وبتحطيم الصور وبطمس الصور، لأنها كانت ذريعة إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الملائكة الكرام لا يدخلون بيتا فيه كلب أو صورة، لأن الصورة نجسة، نجاسة معنوية قذرة، لأنها هي الوسيلة إلى الشرك وفيها مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. والكلب نجس نجاسة حسية، والملائكة الكرام ملائكة أبرار أطهار لا يحلون في مكان النجس أو فيه نجاسة فيه قذارة. لذلك المكان الذي فيه كلب ما تدخله الملائكة، المكان الذي فيه صورة ما تدخله الملائكة. هذا يدلك على قذارة الصورة وأنها مستقبحة ومذمومة في الإسلام. إذن هذه علاقة التصوير والمصورين بكتاب التوحيد. وفي هذا العصر عمت البلوى بالتصوير، مع الأسف عمت البلوى، وأصبح التصوير كأنه شيء حلال. استباح الناس التصوير في الأعم الأغلب، فأصبح هذا التصوير من أسهل الأمور أن يصنع الإنسان صورة، بل يصنعون أحيانا أصناما يبيعونها ويشترونها، وبيع الأصنام لا يجوز وشراؤها لا يجوز العلة نفسها، العلة التي من أجلها منع التصوير. وأما في الصحف وفي المجلات وفي الكتب فالتصوير الصور كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه التصاوير الآن الموجودة المنتشرة في هذا العصر أصبحت فتنة من جهة أخرى، لأنه قد انتشرت صور النساء، وهذه فتنة أخرى، هذه فتنة في الأخلاق، فتنة في السلوك. صور النساء الحسنوات، وأحيانا يظهرن في الصور بمظاهر ملابس عارية ما فيها حشمة ولا فيها حياء ولا فيها أدب، وتظهر المرأة الشابة في الصورة بملابس لا يجوز أن تظهر بها إلا أمام زوجها، ومع ذلك تصور وهي كذلك وتنتشر الصورة، إما في المجلات وإما في القنوات وإما في الصحف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه فتنة عظيمة، هذه تفسد القلوب وتفسد السلوك، ولا سيما الشاب الأعزب إذا نظر إلى هذه الصور يفتن بها. وشياطين الإنس وشياطين الجن عندهم دأب عجيب في استقطاب هؤلاء المغفلات من الشابات الحسنوات وتصويرهن والمتاجرة بهذه الصور، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا شيء جديد، وهذه فتنة جديدة ابتلينا بها، ما عرفها الأولون. الأولون فتنة التصوير عندهم من جهة التوحيد والعقيدة، أما من جهة الأخلاق والسلوك فإنهم ما عرفوا صور النساء الفاتنات، وهي ظهرت في العصر المتأخر هذا، نسأل الله السلامة والعافية. ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وأصبحت التصوير يعني الآن صور حية مع الأسف، فلا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال فتنة التصوير من جهة العقيدة ومن جهة السلوك الأمر فيها يطول. وأجاز العلماء ورخصوا في الصور التي تعتبر كالضرورة، قالوا هذه لا بأس بها، كصورة الحفيظة وصورة الجواز السفر وصورة كرت العائلة وصورة الرخصة رخصة القيادة، الصور التي يحتاجها الإنسان في معاملاته وفي أوراقه الرسمية، صورة تطلبها الجهة الحكومية من أجل الوظيفة أو من أجل التقديم في المدرسة أو في الجامعة إلى آخره، هذه كلها هي في الأصل أنها لا تجوز، ولكن العلماء رخصوا فيها وأجازوها من أجل الحاجة، لأنك إن أبيت التصوير ما تمشي معاملاتك، ما تقدم في الوظيفة ولا تستخرج رخصة ولا تستخرج حفيظة ولا بطاقة ولا إقامة، ما تمشي. لذلك العلماء قالوا في هذه الحالة يجوز التصوير ويجوز لك أن تتصور، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، تتصور بمقدار المطلوب والباقي تمزقه تتخلص منه، لأن الضرورة تقدر بقدرها. هذا في الصور الشمسية. أما التصوير الذي في اليد والتصوير التي مجسمات ولها ظل، هذه كلها ما لها ضرورة أبدا وليس منها حاجة، فيتخلص منها الإنسان. وأما التصوير من أجل الذكرى فهذا كله لا يجوز، لأن الأصل في التصوير أنه حرام ولا يجوز إلا عند الحاجة أو الضرورة. وأما تعليق الصورة على الحيطان كما يفعل بعض الجهال، يصور صورة إما لنفسه وإما لابنه وإما لابنته ثم تعلق على الحائط، تكبر هذه الصورة وتوضع في برواز وتعلق على الحائط، هذا جهل، هذا لا يجوز، لأن هذه الصورة التي علقتها في بيتك أيها المسكين تمنعك من دخول الملائكة إلى بيتك. هذه الصورة تحرمك من هذا الفضل، أنها تمنع الملائكة من الدخول إلى بيتك. والملائكة إذا لم تدخل بيتك دخلت الشياطين. فهذه الصورة التي علقتها الآن وأنت فرح بها، هذه تحرمك من هذا الفضل أن الملائكة لا تدخل بيتك. نسأل الله السلامة والعافية. التصوير بالفيديو الظاهر أنه يختلف، الله أعلم، لأنه لا يسمى تصويرا، لا يسمى تصويرا. الصورة المعروفة التي يمكن أن تنصب وتوضع وفيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، ويمكن أن تعبد أيضا كالأصنام أو الصور التي تعلق، هذه التي تمنع دخول الملائكة. أما التصوير بالفيديو، التصوير التلفزيوني، فإنه الله أعلم لا يدخل في ذلك، لأنك تصور أولا ليس شيئا محفوظا، يمكن تعليقه، يمكن عبارته، له ظل مجسم، ممكن ينصب. الظاهر أنه يختلف، التصوير الفيديو يختلف، لا يدخل في التصوير المذموم، والله تعالى أعلم، يعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله تعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو الذي ينقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رب العالمين، يبلغه النبي عن رب العالمين وليس من القرآن، هذا الفرق، ليس من القرآن. الحديث القدسي ما يبلغه النبي عن رب العالمين من قول رب العالمين وليس من القرآن، ولا يأخذ أحكام القرآن من مسألة التواتر ومسألة القراءة في الصلاة، مسألة لا يمس أحد إلا وهو طاهر، هذه يعني لا يأخذ أحكام القرآن المعروفة، وإلا هو من كلام الله سبحانه وتعالى. ولا نقول إن اللفظ من النبي وأن المعنى من الله، هذا ليس بكلام، هذا ليس بصحيح، هذا كلام الأشاعرة، هذا كلام الأشاعرة. كيف النبي يقول قال الله ثم يأتي بلفظ من عنده؟ هل يمكن هذا؟ لكن الأشاعرة قالوا هذا الكلام، اللفظ قالوا من الله، اللفظ من النبي والمعنى من الله، هذا قالوه بناء على عقيدتهم الفاسدة في كلام الله، أن كلام الله هو المعنى. أي نعم، كلام الله عند الأشاعرة هو المعنى القائم بالنفس، وأما اللفظ عندهم هذا مخلوق، هذا إما من عند جبريل أو من عند محمد أو من اللوح المحفوظ. بناء على هذا الاعتقاد الفاسد عرفوا الحديث القدسي، وهم متناقضون، لأن تعريفهم للحديث القدسي هو في الأصل تعريفه للقرآن، ولكنهم لا يظهرونه، وإلا القرآن في الأصل عندهم أن لفظه من عند محمد وأن معناه من الله سبحانه وتعالى، باطل. قد بينا هذا في عقيدة الوسطية وفي لمعة الاعتقاد وفي غير ذلك، قلنا هذا اعتقاد الأشعري الكلابي اعتقاد باطل، وبناء عليه عرف الحديث القدسي. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. قوله ومن أظلم، هذا الاستفهام يراد به النفي، يراد به النفي، بمعنى لا أحد أظلم. ومن أظلم هذا نفي ولكنه مشرب نوع من التحدي، يعني ائتوني، ائتوني بشخص أظلم من هذا. في ما في من أظلم، يعني ما في أحد، هذا المعنى. يعني هذا النفي لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به النفي الذي فيه شيء من التحدي. ما فيه، هات، في أحد أظلم من هذا؟ لا أحد أظلم. طب من هذا الذي ما في أحد أظلم منه؟ مسألة خطيرة والأمر عظيم. من هذا الذي لا يوجد أحد أظلم منه؟ من هو؟ يقول الذي ذهب يخلق كخلقي، ذهب يخلق كخلقي، يعني يصور صورة إنسان، يصور صورة بهيمة، يصور صورة بقرة، صورة حمار، صورة كلب، يصور صورة امرأة أو صورة رجل أو صورة طفلة أو صورة طفل إلى آخره. ما في أحد أظلم منها. والظلم يا إخواني هو التعدي، الظلم وضع الشيء في غير موضعه وهو التعدي. وهذا المصور ما في أحد أظلم منه، لماذا؟ لأنه تعدى على اسم كريم شريف عظيم من أسماء الله عز وجل، وتعدى على خصيصة من خصائص الرب سبحانه وتعالى أنه الخالق البارئ المصور. في أحد أظلم من هذا الذي يتعدى على أسماء الله عز وجل ويتعدى على خصائص الله سبحانه وتعالى؟ ما فيه. إذن الظلم الذي يرتكبه المصور ظلم عظيم. ذلك سبحان الله يأتي بالكاميرا ويصور، أو يأتي بالريشة كما يقال ورقة ويصور يرسم، كهؤلاء الذين يكتبون في الصحف، ما يعرف بإيش، كاركاتير، أي الكاركاتير، كاركاتير الرسم المضحك هذا الساخر، في كل يوم يرسمون صورة، ويبقى الإنسان موظفا 40 سنة وهو في كل يوم يرسم صورة، يعني يرسم حلقة فيها طبعا 3-4 صور أحيانا إلى آخره. طيب هذا طيلة حياته ويفعل هذا الشيء، أعوذ بالله. في كل يوم يظلم، وفي كل يوم يتعدى على اسم الله سبحانه وتعالى ويتعدى على خصائص الله عز وجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأولئك أيضا الذين يرسمون في بعض المجلات والصحف، لا سيما مجلات الأطفال، تعرفون يرسمون صور على هيئة حلقات أو مسلسلات، سبحان الله العظيم. أين هم؟ أين دينهم وعقيدتهم؟ أين خوفهم من الله سبحانه وتعالى؟ وهو يرسم بريشته يضاهي خلق الله عز وجل. من أظلم من هذا؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول هنا: فليخلقوا ذرة. إن كانوا يريدون المضاهاة والتحدي والاعتداء فليخلقوا ذرة. الذرة المخلوق المعروف صغار النمل، الذر صغار النمل، هذا المخلوق الدقيق. هل يستطيع هذا المصور المضاهي لخلق الله أن يخلق هذا المخلوق الضعيف، هذا المخلوق الحقير الصغير؟ ما يستطيع. إذن لماذا المضاهاة؟ فليخلقوا ذرة، تحدي. ولذلك المصور والعياذ بالله، تعلمون بماذا يعذب يوم القيامة؟ يوم القيامة تصور له كل صورة صورها في الدنيا ويعذب بها، ويقال له من باب التنكيل والتعذيب، يقال له: أحيي ما خلقت. هل يستطيع أن يحييها؟ يعذب ويقال له: أحيي ما خلقت. بكل صورة، كل صورة صورها في الدنيا تصور له في الآخرة، ويقال له: أحيي ما خلقت. ما يستطيع أن يحيي ما خلق، يعذب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة من هم؟ المصور. فكيف يبقى الإنسان هذه السنين الطويلة وهو يصور هذه التصاوير؟ نسأل الله السلامة والعافية. أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. حبة، حبة القمح، شعيرة معروفة، هل يستطيع هؤلاء الذين يضاهون خلق الله أن يخلقوا هذه الحبة أو يخلقوا هذه الشعيرة؟ يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هنا في حاشيته: فإن كانت عندهم قوة، يعني هؤلاء المصورون، إن كانت عندهم قوة فليخلقوا ذرة يكون لها صفات الذرة من العقل والمشي وغيرها، وهي مع صغرها فهي حيوان عجيب. صحيح، من صغر هذه النملة الذرة الصغيرة حيوان عجيب. أو ليخلقوا حبة لها صفات من الإنبات والنفع للناس. هل يستطيع أن يخلق حبة لها صفات الإنبات، تضعها في الأرض تصب عليها الماء تنبت، يستطيع أن يخلق حبة هكذا؟ فإن كانوا يعجزون في الجماد والنبات فكيف في الحيوان؟ تحدي لهم. قال رحمه الله: ولهما، يعني الشيخين البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. المضاهاة يعني المماثلة، يعني يخلق خلقا يماثل به خلق الله، يشاكل به خلق الله، يضاهي به خلق الله. ولهما عن ابن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ما أفظع هذا! كل صورة صورها، سواء في مجلة أو في صحيفة أو في مدرسة، كل صورة صورها تجعل له نفس يعذب بها في جهنم. هل تنفع الرواتب التي كان يأخذها، الأموال، التطبيل والتشجيع له، بأن هذا كان مشهورا وكان رساما في الكاريكاتير وكان يعجب الناس؟ سبحان الله العظيم، أما يتقون الله هؤلاء الذين يصورون هذه الصور؟ قال: ولهما، يعني البخاري ومسلم مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنفخ. هذا من باب التنكيل والتعذيب، يعني نكل به يوم القيامة، يؤتى بهذه الصورة التي صورها ويقال له: انفخ فيها الروح، أحل ما خلقت. تعجيز، تعجيز مقرون بتعذيب وتنكيل، نعوذ بالله. إذن هذا عذابه في الآخرة، وهو أشد العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. أبو الهياج الأسدي هو حيان بن حصين، أبو الهياج الأسدي الكوفي، من الطبقة الثالثة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. أنه قال، يقول: قال لي علي، علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ البعث إرسال، الإرسال في سرية أو في جيش أو في مهمة يبعثه في عمل، والغالب أن يكون هذا العمل عملا عسكريا البعث. النبي عليه الصلاة والسلام بأي شيء البعث عليه؟ ما هي المهمة التي بعث أو بعث النبي عليها علي؟ النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بعث علي في أمرين عظيمين، في أمرين جليلين، كل واحد من هذين الأمرين ذريعة من ذرائع الشرك. لو تلحظون، بعثه عليه الصلاة والسلام على مهمتين اثنتين. الأولى أن يطمس الصور، كل صورة يجدها يطمسها. المهمة الثانية أن يسوي القبور، كل قبر مشرف مرتفع، يعني مرتفع عليه نصب، عليه جص، عليه بنيان، عليه قبة، يسوي بالأرض، يجعله مقدار شبر. طب لماذا؟ يعني ما الحكمة؟ الحكمة يا إخواني أن التصوير والقبور ذريعتان من ذرائع الشرك، لأن هذه الصور كما تقدم كانت هي الفتنة وهي الذريعة في الكفر في قوم نوح. وكذلك القبور والتعلق بها وتعظيمها والبناء عليها هذا أيضا ذريعة إلى الشرك. فهاتان ذريعتان كبيرتان من ذرائع الشرك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يسد الذرائع، سد الذرائع. والآن مع الأسف يعني المسلمون خاصة في القرون المتأخرة لما خالفوا هذا الهدي النبوي، لما عظموا القبور وتعلقوا بها وبنوا عليها القباب وبنوا عليها المساجد، لما تعلقوا بالقبور وقعوا في الشرك. لأن تعظيم القبور والبناء على القبور، بناء القباب عليها أو إدخالها في المساجد أو بناء المساجد عليها، هذا يفضي إلى الشرك. وهذا الذي حصل، يأتون إلى قبر ولي أو قبر رجل صالح أو قبر نبي يبنون عليه مسجدا أو يضعون عليه قبة، ثم الذي يحصل يتبركون به ويتمسحون به، يطوفون حوله ويذبحون عنده ويدعون عنده ويستغيثون بالميت ويسألونه الدعاء، أو يسألونه الولد ويسألونه شفاء المريض ويسألونه رد الغائب، وهذه المرأة تسأله زوجا صالحا، وذاك الرجل يسأله كذلك مالا أو وظيفة أو زوجة. فأصبحت العبادة، أصبحت العبادة التي حق خالص لله سبحانه وتعالى تصرف لهذا الميت. وهذا هو الشرك، الدعاء بالميت، الاستغاثة بالميت، التبرك بالميت، الطواف حول قبر الميت، الذبح للميت، النذر للميت. ماذا بقي لله؟ ماذا بقي لرب العالمين؟ ثم يزعمون أنهم مسلمون وهم يعبدون هذا الميت، يعبدون هذا المقبور، هذا السيد أو الولي كما يسمونه. ماذا بقي؟ هل أنت مسلم وأنت تذبح للميت وتنذر للميت، تطوف حول قبر الميت، تتبرك بالميت، حتى إذا حلفت، حتى في اليمين، حتى في اليمين ما تقول والله أو ورب العالمين، تقول وفلان أو السيد فلان أو حياة فلان، تدعو حتى اليمين يكون بالميت. أنت تعبدون من دون الله؟ يعني ما يقول، بعضهم يقول والنبي عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا، ما في كلام أبدا، هذا أصل في الإسلام. ولكنه نهانا عليه الصلاة والسلام أن نغلو فيه وأن نعبده من دون الله أو أن نحلف به. ولذلك لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، ماذا قال له؟ قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هل في غلو؟ ما في غلو. أو يقولون والسيد البدوي، أراد أن يحلف. أو في بعض البلاد وحياة الشيخ الجيلاني أو وحياة المرسي أبي العباس في بعض البلاد المعروفة، أو الشاذلي أو المرغني أو كثير كثير جدا بالألف، القبور التي تعبد من دون الله والأولياء الذين يعبدون من دون بالآلاف. ذكر بعض العلماء أن في الباكستان وحدها فقط، الباكستان وحدها فقط، أكثر من 2000 قبر يعبد من دون الله. فكيف في الهند، وكيف في فارس، وكيف في العراق، وفي الشام، وفي مصر، وفي المغرب، وفي السودان، وفي كيف كم آلاف من القبور. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث عليا رضي الله عنه ألا تدع قبرا مشرفا مرتفعا إلا سويته، هذا سد للذريعة، لأن القبور لدتنا عظيمة. وقد تقدم البحث في ذلك أبواب كثيرة في بداية الكتاب عن فتنة القبور. فتنة القبور وفتنة التصوير فتنتان عظيمتان وذريعتان. لذلك ما في صور تطمس وما في قبور تسوى بالأرض. وقوله عليه الصلاة والسلام طمستها، هذا دليل على أنها غير مجسمة، يعني غير المجسمة تطمس. أما المجسمة التي على هيئة أصنام ما يقال اطمسها، وإنما يقال حطمها أو كسرها. إذا هذا فيه رد على من يقول في بعض المشايخ بعض الفقهاء أو المؤلفين نسيم المعاصرين يقول إن الصور المحرمة هي المجسمة التي تكون على هيئة أصنام التي لها ظل، يعني أما الصور التي ليس لها ظل تكون على الورق على ظله حرام، مو صحيح، هذا باطل. الصور كلها محرمة التي لها ظل والتي ليس لها ظل. وقوله هنا عليه الصلاة والسلام طمستها، هذا فيه رد عليهم، وهناك أدلة كثيرة ترد عليهم، ليس يعني الآن المجال في بحثها، لكن هذا الحديث فيه فائدة رد على من يقول إن الصور المحرمة هي المجسمة التي لها ظل. لا، مو صحيح. لو كان الأمر كذلك لقال ولا تدع صورة إلا إيش حطمتها أو كسرتها. أما كلمة طمستها هذه تكون في الصور التي ليس لها ظل كما هو معروف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من فتنة التصوير وفتنة القبور. قال المؤلف رحمه الله في المسائل الأولى التغليظ الشديد في المصورين. هذا التغليظ يؤخذ من العذاب الفظيع يوم القيامة بالنسبة لهم، ولذلك على الإنسان أن يحذر من التصوير. يقول الثاني التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله. يعني المصور حقيقة عنده سوء أدب عظيم مع الله سبحانه وتعالى، يضاهي الله في خلقه، يضاهي الله سبحانه وتعالى في خلقه وتصويره، تحدي هذا، سوء أدب مع رب العالمين. يقول لقوله من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يقول الثالث التنبيه على قدرته وعجزهم. الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ المصور، من أنت أيها المصور حينما تضاهي الله سبحانه وتعالى في خصائصه وفي أسمائه وفي قدرته سبحانه وتعالى، أنت عاجز. ولذلك قال فليخلق ذرة أو حبة أو شعيرة يستطيعون، هذه أشياء بسيطة. الرابع يقول التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامس أن الله يخلق بعدد كل صورة، انتبه هذه خطيرة، فليحذر أولئك المصورون. أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم بكل صورة. السادس قال أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، هل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ السابع يقول الأمر بطمسها إذا وجدت. ننتبه، وجدنا صورة وجدنا نطمس، هذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا هذا الطمس؟ لأن هذا منكر عظيم يجب تغييره، والله المستعان. لكن أحيانا طبعا شك، ما تأتي إلى الصحف والمجلات تجمع الصحف والمجلات وتبقى تطمس تطمس تطمس، لا، يعني بقدر المستطاع، والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار. ونعتذر عن درس بعد العشاء هذه الليلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.